بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين النووية، ألقاه الشيخ بدر بن محمد البدر حفظه الله ضمن فعاليات دورة الريحانية الشرعية الأولى التي أقيمت للإخوة السوريين بالريحانية بتركيا شهر ربيع الآخر عام 35 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الأول،
هذا هو المجلس الأول في شرح الأربعين النووية الإمام الحافظ شرف الدين النووي، وهذه الرسالة الصغيرة من الرسائل التي جعل الله سبحانه وتعالى لها القبول في الأرض، جمعها المصنف رحمه الله في هذه الرسالة الصغيرة وجعلها في الآداب وغيرها، وقد ألفت رسائل كثيرة في الأربعين، وقيل أول من صنف في الأربعين هو الإمام عبد الله بن مبارك، ثم صنف بعده الأمة، هناك 40 صورة للبيهقي وغيرها، حتى جاء أبو عمرو بن الصلاح وألف رسالة في الفضائل ذكر فيها ما يقارب 100 حديث. جاء النووي واختار منها بعض الأحاديث وهي هذه 40، فهي مأخوذة من رسالة ابن الصلاح. اسمها 40 النووية، الأصل أنها 40، فلماذا سميت 40؟ قال شيخنا الشيخ صالح الحيدان هناك محذوف وهو كتاب 40.
نعم. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردذبة البخاري البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
هذا الحديث العظيم حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهو أول حديث في هذه الرسالة، بل كل كتب النووي افتتحها بهذا الحديث، لا تجد رسالة للنووي، كتاب الأذكار، كتاب رياض الصالحين وغيرها من كتبه، إلا وبدأها بهذا الحديث العظيم، حديث عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، هو أول من لقب بهذا اللقب. البخاري صدر صحيحه بهذا الحديث، بينما مسلم رواه في أوسط كتابه في موضع واحد بلفظ إنما الأعمال بالنية. أما هذا اللفظ الذي بين أيدينا في هذه الرسالة هو لفظ البخاري، والبخاري روى هذا الحديث في صحيحه ما يقارب 5 مرات. قال عمر سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول، هذا كان في خطبة للنبي عليه الصلاة والسلام وسمع عمر ولم يسمعه أحدا من الصحابة. نعم ذكر ابن مندة أن هناك طائفة من الصحابة رووا هذا الحديث، لكن لا يصح ذلك عنهم، ما صح إلا عن عمر، وهو من الحديث الغريبة، ما يسمى بالغريب المطلق. الغريب غريبان، غريب المطلق وغريب النسبي. المطلق وصف للمتن، والنسبي وصف للسند، هذا هو الفرق بينهما. إذا قيل هذا مطلق أي أن هذا المتن ليس له إلا هذا السند فقط، وأما النسبي هو وصف لسند دون متن، قد يروى هذا المتن من كذا وجه، لكن هناك راو تفرج عن راو. قال يقول إنما الأعمال بالنيات. قال الأعمال ولم يقل الأفعال، لأن العمل أعم من الفعل. الفعل خاص بالأعمال الظاهرة، قام جلس ذهب أتى، وأما الأعمال فهي للظاهرة والباطنة، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. فهنا قال عليه الصلاة والسلام إنما، وإنما هذه من أدوات الحصر، الأعمال بالنيات. قلت لشيخنا الشيخ صالح الفوزان ما المراد بالأعمال هنا؟ قال العبادات، فقط العبادات وما عداها قال لا يحتاج إلى نية. إنما الأعمال بالنيات جمع نية، ومحلها القلب بالاتفاق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى، وابن القيم في غاثة اللهفان، وابن رجب الحنبلي في شرح النووي في شرح 40، وغيرهم من العلم، أن النية محلها القلب بالإجماع، والتلفظ بها بدعة. فلا يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج قال لبيك عمرة أو لبيك حجا، هذا ليس تلفظ بالنية، هذا تلفظ بالمنوي بالذي نواه، أما النية فمحلها القلب. قال وإنما لكل امرئ ما نوى، كل إنسان له ما نواه. فمن كانت هجرته، الهجرة هي ترك الشيء، ترك الشيء هذا هجرة. والهجرة نوعان، هجرة من بلد الخوف إلى بلد الأمن، كما هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة. مكة ذاك الزمان بلد خوف ورعب، والحبشة بلد أمن. والهجرة الثانية من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، كما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة. مكة في ذاك الزمان بلد شرك، والمدينة أصبحت بلاد إسلامية. والهجرة واجبة ولا تنقطع إلى يوم القيامة، لكن بعد ما أصبحت مكة بلادا إسلامية قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة، وما عداها لا، الهجرة باقية. من كان في بلد كافر ولا يستطيع إظهار إسلامه فالهجرة واجبة عليه، ومن كان في بلد كافر ويظهر إسلامه فالهجرة مستحبة في حقه، ومن كان في بلد أهل فسق ومعاصي ويخشى على نفسه أن يندرج في هذه المعاصي، فالهجرة واجبة في حقه. ومن كان في بلد شرك ومعاصي لكنه باستطاعته أن يغير ذاك الأمر فهذا يجب عليه أن يبقى في بلده لكي يغير هذه المنكرات. هذه أربع حالات في الهجرة، قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أي لأجل التجارة، هاجر لأجل التجارة، على أول هاجر لله ورسوله لأجل الإسلام، الفرار بدينه والفرار من الدين أمر عظيم، لا سيما إذا كان في وقت الفتن. قال البخاري في صحيحه: باب الفرار من الفتن من الدين. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، أي هاجر لأجل أن يتزوج امرأة، كما هاجر رجل لامرأة اسمها أم قيس فسمي مهاجر أم قيس، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي العبرة، العبرة في النية، العبرة في النية. قال رواه إمام المحدثين، المحدث هو من اشتغل في الحديث رواية ودراية يسمى محدث، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة مولى الجعفيين، البخاري نسبة إلى بخارى البلد المعروف، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج بن مسلم القشيري، وقشير قبيلة عربية، فمسلم رحمه الله إمام عربي. النيسابوري سكن نيسابور ونسب إليها، كان المحدثون يرون من سكن في بلد أربع سنوات ينسب إليه. في صحيحيهما الذين هما أصح الكتب المصنفة، نعم البخاري أول من صنف الصحيح، وتبعه تلميذه مسلم تلميذ البخاري، مع أنه لم يروي عن البخاري ولا حديث، تلميذه أخذ عنه علم العلل وغيرها من العلوم. نحن لعلنا نعلق تعليقات لكي نختم الرسالة، لأن فيها بعض الزيادات لابن رجب بإذن الله. لكن هنا توضيح، قال ابن حجر في فتح الباري: الحديث رواه كل الأئمة هذا الحديث إلا مالك، وكذا قال السيوطي في الأشباه والنظائر رواه الأئمة إلا مالك، لكن صحيح أنه موجود في الموطأ، في موطأ مالك. لكن المشهور عندنا في الموطأ هو رواية يحيى ابن يحيى الليثي، لكن رواه محمد ابن الحسن عن مالك، رواية الموطأ برواية محمد ابن الحسن. فتنبأ لهذا السيوطي في كتابه تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، فقال رواه مالك برواية محمد ابن الحسن. نعم.
عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب هو أول حديث في صحيح مسلم، قال بينما نحن جلوس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات يوم اطلع أي ظهر عليه رجل شديد بياض الثياب، أي ثيابه نظيفة ليست بثياب مسافر، شديد سواد الشعر أنه ليس بكبير السن، كبير السن رأسه أبيض لا يرى عليه أثر السفر، المسافر أشعث أغبر، هذا لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، أليس من أهل المدينة؟ حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي قرب من النبي عليه الصلاة والسلام جدا، وهذا رد على ابن جماعة في كتابه في أداب السامع ومتعلم عندما قال ينبغي للطالب أن يبتعد عن شيخه، حكم ليس بصحيح، فالطالب يدنو من شيخه لكي يسمع الكلام واضحا. هنا جبريل عليه السلام قرب من النبي عليه الصلاة والسلام حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. جاء في رواية عند النسائي وضع يديه على ركبة النبي عليه الصلاة والسلام، على فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا محمد نحن منهيون أن نخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ، لا تجعلوا دعاء النبي بينكم، دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعض، لا تقول يا محمد إنما تقول يا رسول الله يا نبي الله. أما هذا لنا نحن، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هكذا عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة. فقال عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أي تقر بذلك وتعترف، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام الخمسة. قال صدقت، أي حدثت بالحق، قلت الحق. قال فعجبنا له، من المعلوم أن السائل لا يعلم الأمر وأراد أن يتعلم، لكن هذا يسأل ويصدق، هذا هو وجه العجب. قال فعجبنا من ذلك يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، والإيمان هو التصديق مع الإقرار، هذا من حيث اللغة، وأما في الشرع وقد أجمع السلف أنه قول اللسان واعتقاد في الجنان وعمل في الجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص في المعصية. هذا تعريف السلف. هنا قال عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله ورسوله، عرفه بأركانه عليه الصلاة والسلام، بيّن أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالله يقتضي أربعة أشياء: الإيمان بوجود الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بأسماء الله وصفاته. تؤمن بالله وملائكته، تؤمن بأنهم عباد مكرمون خلقهم الله من نور، منهم من نعرف اسمه وعمله، ومنهم من لا نعرف اسمه ولا عمله، فنؤمن بهم جملة وتفصيلا. وكتبه جمع كتاب، وكل رسول أنزل عليه كتاب، لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فنحن نؤمن بكل الكتب، بالتوراة، بالإنجيل، بالزبور، بالصحف، كل الكتب، بالقرآن، ونؤمن أنها كلام الله، كل الكتب كلام الله. وخير هذه الكتب هو القرآن والمهيمن عليها. قال ورسله جمع رسول، قيل الرسول من بعث إلى قوم وأمر بتبليغ الدعوة، والنبي من بعث إلى قوم لم يأمر بتبليغ الدعوة. لكن هذا الكلام ليس بصحيح، بل الأنبياء بلغوا أيضا دعوة ربهم. والصحيح أن الفرق بين النبي والرسول أن الرسول من أنزل عليه كتاب، والنبي لم ينزل عليه كتاب، وهذا بنص كتاب ربنا في سورة الحديد. قال واليوم الآخر، اليوم الأول هو الدنيا، واليوم الآخر هو أحوال القيامة، بل يبدأ اليوم الآخر من القبر. جاء في سنة الترمذي وحسن من حديث عثمان إن القبر أول منزل منازل الآخرة. فكل ما في الآخرة نؤمن به جملة وتفصيلا. قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر هو ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى قيام الساعة، هذا هو القدر. نؤمن به خيره وشره، هو ليس فيه شر، هو في حقيقة الأمر كل فعل الله خير، قد تراه شرا لكنه خيرا في حقيقة الأمر. قال صدقت، هنا لم يقولوا فعجبنا له لأنهم عجبوا في الأولى. قال فأخبرني عن الإحسان. الإحسان هو إتمام الشيء. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي تراقب أعمالك، إن عملت عملا إن كان جهرا أو سرا عليك أن تعلم بأن الله يراك. من الذي منع الصائم في غرفته وهو لوحده أن يأكل؟ الإحسان، يعلم أن الله يراه. قال فأخبرني عن الساعة. الساعة اسم من أسماء يوم القيامة، الساعة، القيامة، الصاخة، القارعة، الواقعة، أسماء كثيرة. فإذا كثرت مسميات المسمى دل على عظمه، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول؟ أي النبي عليه الصلاة والسلام، والسائل هو جبريل. قال إذا كنت أنت لا تعلم فأنا لا أعلم، الساعة لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. يسألك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. فلا لا لا أحد يعلم متى الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. لكن هناك علامات بين عليه الصلاة والسلام أنها تدل على قرب الساعة، منها كبرى ومنها صغرى. قال فأخبرني عن أماراتها. أمارة فتح الهمزة أي العلامة، وأما إمارة بكسر الهمزة هي الملك والولاية. قال أن تلد الأمة ربتها. الأمة لا يعني أنها السوداء، المرأة السوداء كما يظن الناس، بل أمة لفظ عام لكل رقيق، سواء كانت سوداء أو كانت بيضاء. قال أن تلد الأمة ربتها. قيل إذا كثرت السراري في آخر الزمان يأخذ السيد هذه الأمة فيطأها وتلد منه ابنه، فهذه البنت تلحق بها في الحرية ولا تلحق بأمها، فتكون سيدة لأمها. هكذا قال أهل العلم. وقيل هو كناية عن كثرة العقوق في آخر الزمان. قال وأن ترى الحفاة الذين لا نعل لديهم. العراة لها معنيان. العراة الذين ليس لهم ثياب تكسيهم، إما لقلتها أو أنها لا تكسو منهم إلا ما ندر. ويحتمل العراة الذين يسكنون في العراء، الذين يسكنون في العراء. رعاء الشاة أي رعاة الغنم يتطاولون في البنيان من التطاول، كل يقول أنا بيتي أطول من بيتك وعمارتي أطول من عمارتك. هذا كله من علامات الساعة. قال ثم انطلق أي جبريل عليه السلام فلبثت مليا أي فترة من الزمن، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يقال الله ورسوله أعلم، بعد وفاته يقال الله أعلم فقط، هذا يقول هيئة كبار العلماء. الله ورسوله أعلم، تقول الله أعلم والله عالم، ولا تقول الله أعرف والله عارف، لأن العلم علم الله لم يسبق بجهل. المعرفة هو العلم المكتسب الذي مسبوق بجهل، وأما العلم علم الله هو العلم الذي لم يسبق بجهل سبحانه وتعالى. فتقول الله أعلم ولا تقول الله أعرف والله عارف. فالذي يقول الله عارف الحال أو يعرف الحال هذا لا ينبغي أن يقولها، أن يقول الله يعلم الحال الله ونحو ذلك. فقال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم. أتاهم على صورة رجل. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، من أهم هذه الفوائد على سبيل الاختصار جواز السؤال لأجل تعليم الحاضرين. السؤال لأجل تعليم الحاضرين، وفيه لبس أجمل الثياب عند القدوم على العلماء، لأن جبريل لبس كان شديد بياض الثياب، قال ابن دقيق العيد في شرح الأربعين النووية، وقيل هي ليست لابن دقيق العيد بل هي لابن حجر، وإنما أخطأوا في بعض المخطوطات وكتبوا شرح ابن دقيق العيد، لأنه لما وجد شرح ابن حجر العسقلاني على الأربعين النووية وجد به كشرح ابن دقيق العيد حرفا حرفا، فقالوا لعل إحدى المخطوطات وقع فيها خطأ، وبعد البحث من بعض الباحثين وجدوا أن غالب المخطوطات كتب عليها ابن حجر العسقلاني، فيكون شرح ابن دقيق العيد الذي طبع بين أيدي الناس ليس ابن دقيق العيد. الشاهد قال ابن دقيق العيد أو ابن حجر، ينبغي لمن دخل على العلماء لبس أجمل ثيابه كما لبسها جبريل، والتأدب مع العلماء، لأن جبريل تكلم بكلام هادئ مع النبي عليه الصلاة والسلام، وجلس جلسة المتعلم وعدم التكلف في الإجابة لمن سئل عن أمر لا يعلمه. رسول الله عليه الصلاة يقول الله رسول أعلم، الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف متى الساعة، وعمر قال الله أعلم، الله أعلم أو الله رسول أعلم، ينبغي الإنسان لا يتكلف في إجابة لا يعلمها، لأن الفتيا دين كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين. نعم.
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
نعم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. بني الذي بناه هو الله سبحانه وتعالى، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الذي بناه هو الله. ولأنه معلوم لدى الجميع قال عليه الصلاة والسلام: بني. بني الإسلام على خمس، أي على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله، أي الإقرار والاعتراف أن لا معبود بحق إلا الله، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات. نفي لا إله هذا نفي الآلهة، إلا الله هو الإثبات. وأن محمد رسول الله، تغر وتعترف أن محمدا رسول الله. فإذا أقررت بهذا وجب عليك أربعة أشياء: تصديق فيما أخبر، وطاعة فيما أمر، واجتناب منها عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. فمن أتى بدعة من البدع فقد خالف هذا الإقرار الذي أقر به، لأنه لم يعبد الله بما شرع، إنما عبده بالبدع. قال: وإقام الصلاة، لم يقم ويصلي، قال إقام الصلاة أي إتمامها بأركانها وشروطها وبهيئتها التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، بالكيفية التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال: صلوا كما رأيتم يصلي، في البخاري. وإيتاء الزكاة أي إعطاء الزكاة، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. في رواية في البخاري: وصوم رمضان والحج، قدم الصوم على الحج، وهذا هو في أكثر الروايات. روى الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية في علم الرواية أن ابن عمر كان لديه مستملي، المستملي هو الذي يبلغ صوت الشيخ لمن كان في الخلف، لأنه قديما لم يكن لديهم هذه الأجهزة التي عرفت الآن بالمكبرات الصوت، فكان بعضهم يتخذ رجلا أو رجلين يبلغان للناس ما يقول الشيخ. فقال ابن عمر: وصوم رمضان وحج البيت، فقال رجل: وحج البيت وصوم رمضان، قلب الحديث فقاله ابن عمر: وصوم رمضان وحج البيت. من سمع الأولى كتبها، من سمع الثانية بعد التصحيح كتبها، فهي وصوم رمضان وحج البيت. هذا في بيان أركان الإسلام التي قام عليها الإسلام، الشهادتين والصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ترك كافر، كما جاءت به ظاهر الأدلة، وصوم رمضان وحج البيت والزكاة، هذه الأركان، أركان الإسلام. من جحد الصوم أو الحج أو الصلاة أو الزكاة، من جحدها شك في كفره، ومن ترك هذه الأشياء تكاسلا إن كانت الصلاة فهذا كافر، كما قال الإمام أحمد، وهو قول طائفة من السلف. وما عداها من الأركان فإنه فاسق ويعزر على تركها. نعم.
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله
عبد الله بن مسعود
رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك.
أما نطفة هذه فضعوا عليها دائرة، كل من لديه كراسة يضع عليها دائرة نطفة. نعم.
ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
رواه
البخاري ومسلم.
عندكم هكذا؟ أنا الصاغر عندي مسلم. حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، حدثنا بمعنى أنبأنا أو أخبرنا، لكن عند المحدثين حدثنا هو السماع من لفظ الشيخ، إذا تكلم الشيخ تقول حدثنا، فالسماع من لفظ الشيخ عند المحدثين يسمى حدثنا. وأما أخبرنا هو أن يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع، فلن تقول أخبرنا فلان. وهو الصادق المصدوق، هذه جملة مؤكدة، يؤكد الصادق فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام، والمصدوق فيما أخبر به. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك. نطفة هذه ليس لها وجود في الكتب، لا في البخاري ولا في مسلم، بل كل الذين رووا هذا الحديث ليس فيه نطفة، إنما نطفة خطأ من النووي. أخطأ بها هنا وأخطأ بها في كتاب الأذكار وأخطأ بها في رياض الصالحين، فلما جاء البصيري وخط الأربعين بيده، وليس البصيري ذاك الصوف الهالك صاحب البردة، بل هو غيره صاحب الزواعد، كتب الأربعين بيده وحذف نطفة لم يذكرها لأنها ليست في كتب الحديث. وأما السيوطي في الجامع كتب نطفة، تابع النووي على هذا الخطأ. فإذا رجعت إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم بل كل كتب الحديث التي فيها هذا الحديث لن تجد نطفة. قال أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، هكذا جاء في الحديث. والعلقة هي قطعة اللحم الصغيرة تعلق في الرحم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، تكبر هذه اللحمة، نعم، كانت نقطة صغيرة ثم كبرت وأصبحت لحمة، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، تنفخ الروح بعد أو في بعد 4 أشهر تنفخ الروح، قبلها لا تنفخ فيه الروح. الإنسان في 40 يوم الأولى هو مني في الرحم، والأربعين الثانية تكون هذه العلقة. إذا أسقطت المرأة بعد 40 الثانية هنا تكون نفساء، أي بعد 80 يوما، وإن أسقطت قبل 80 فإنها ليست بنفساء، كما قال لي الشيخ صالح الحيدان، من أسقطت قبل 80 ما تسمى نفساء، بل هو دم فساد تصوم وتصلي، ومن أسقطت بعد 80 فهذه نفساء. وأما 40 الثالثة إذا كان عمره الآن 120 يوما، هنا إذا أسقطت يترتب على هذا الجنين الأحكام الشرعية، يغسل ويكفن ويصلى عليه. قال ابن أبي الدنيا قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل السقط متى يصلى عليه؟ قال بعد 4 أشهر، أي بعد أن تم إذا نفخت فيه الروح. فمن أسقط من امرأة جنينا بعد 4 أشهر إن كان متعمدا فهذا فيه القود، فيه القصاص، لأنه قتل نفسا بغير حق، وإن كان خطأ فيه الدية. قال يرسل إليه الملك فيؤمر، الأمر هو الله سبحانه وتعالى ب4 كلمات بكتب رزقه، هل هو يعمل أو لا يعمل، فقيرا أو غني، وأجله متى يموت، وعمله هل يعمل الصالحات أم لا، وشقي أو سعيد، هل يهلك نفسه في المعاصي أم في الطاعات. هذه الكتابة كتابتان، قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس الكتاب كتابان، كتاب بيد الملائكة وهو هذا لا يرد القدر إلا الدعاء، هذا يتغير، يغير الله سبحانه وتعالى ما يشاء منه، والكتاب الذي لا يتغير هو اللوح المحفوظ، هذا لا يتغير، لا راد لما قضيت، ما يبدو قول لدي وما أنا بظلام العبيد، ما كتب في اللوح المحفوظ. قال: فوالذي لا إله غيره يقسم عليه الصلاة والسلام. القسم عند العرب على أمرين، القسم عند العرب على أمرين: يقسم لمن وقع في قلبه شك فيقسم له لكي يصدق، شك في أمري لم يصدقني، فنيش أقسم لكي يصدق أنني لست بكاذب. والثانية يقسم لأجل التأكيد، لأجل التأكيد، هو صدق لكن إيش يريد أن يزيده يقينا. فهنا عليه الصلاة والسلام الصحابة لم يشكوا في ذلك أبدا، لكن أقسم لهم لكي يزدادوا يقينا على يقين. فالقسم عند العرب إما لأجل الشك، شك بك من يسمع كلامك أنه ليس بصحيح فأنت تقسم له لأجل أن يطمئن، وما الثاني فهو لأجل التأكيد. قال: فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، أي يعمل صالحات، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي يغرب من الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار أي المعاصي والذنوب فيدخلها، يدخل النار. جاء في رواية من حيث عائشة: إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، قيل رياء يعمل رياء، والرياء يحبط العمل، الرياء. ذكر ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون العمل كله رياء، هذا عمل حابط غير متقبل، وهو صفة المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن وأخبر سبحانه وتعالى أنه يبطل العمل: يا أيها الآمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس، هذا مبطل. والثاني من عمل لله لكن طرأ عليه الرياء، طرأ عليه الرياء، صلى لله سبحانه وتعالى فلما رأى أن زيدا من الناس ينظر إليه حسن صلاته لكي يقول الناس أنه يحسن الصلاة، فهذا إن استمر في الرياء ما بعد الرياء غير متقبل، وما قبل الرياء هو إيش؟ متقبل. وأما إن استعاذ بالله ودافع الرياء فإن عمله متقبل، وأما الرياء بعد العمل فإنه لا يضره. هذه ثلاث حالات ذكرها ابن رجب الحنبلي. قال آخر شيء: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، أي فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري. هذا لا شك أنه حديث عظيم، وهو يعني في بيان أن العبرة ليس في الظاهر. نعم، نأخذ آخر حديث الخامسة. إذا نأخذ آخر حديث
عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
حديث أم المؤمنين أم عبد الله، هذا عبد الله بن الزبير، تكنت بابن أختها، قالت: يا رسول الله أريد أن أتكنى، فقال: تكني بابن أختك. قالت: يا رسول الله، أو قالت: قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث الحدث، يعني ابتدع بدعة. هذا الحديث العظيم في ذم البدع وأهل البدع، ونحن نتبرأ من البدع وأهل البدع. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. فهذه في أهل البدع، أن الله عز وجل فرق بينه وبين الكفار. فالمسلم يتبرأ من البدع وأهل البدع التي أحدث في الدين، بل البدع طعن في الدين، كما قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع بدعة فقد زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام خان بسالة، والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فكيف أكمل الدين وأنت أتيت بهذه البدعة؟ قال: من أحدث في أمرنا، أمرنا أي شريعتنا يعني الإسلام، ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، غير متقبل، أي كل بدعة غير متقبلة وهي ضلالة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. وقال ابن عمر كما رواه ابن بطة: كل بدعة ضلالة وإن استحسنها الناس، قد تراها حسنة لكنها ضلالة في حقيقة أمرها. قال رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا معارض لشهادة أن محمد رسول الله، وحديث إنما الأعمال بالنيات معارض لشهادة أن لا إله إلا الله. من لم يخلص في عمله عارض شهادة أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، كما قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان: من عمل عملا، عفوا، من قال إنما العمل بالنيات، من خالف فقد عارض شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام: من عارضها أو خالفها فقد خالف مقتضى أن محمد رسول الله. وهنا لطيفة: ما الفرق بين من أحدث وبين من عمل؟ من أحدث أي من أنشأ بدعة جديدة، ومن عمل البدعة مسبوقة لكن هو مشى على هذه البدعة، أنه وجدنا أبانا على أمه وأن على ثارهم مقتدون، يمشون على ما مشوا عليه. فهذا هو الفرق بين من أحدث ومن عمل. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
سائل يسأل: ما بال الدم في الأربعين الأولى يسمى دم فساد وفي الثانية دم نفاس؟
يسمى دم فساد في الأربعين الأولى لأنه إلى الآن لم يتخلق، وفي الأربعين الثانية يبدأ اللحم في التجمع، فإذا سقط اللحم بدأ النفاس. نعم.
أحسن الله إليكم. مر معنا في حديث ابن مسعود أن الجنين ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر. السؤال: هل تستطيع المرأة أن تسقط الجنين قبل 4 أشهر بدون سبب؟
لا شك أن هذا محرم، وقد ذكرنا في رسالة لنا اسمها البسط في أحكام السقط هذا الأمر. وإن كان هناك من قال بجوازه إذا كان لضرورة، لكن صحيح أنه محرم، ومن أسقطت جنينها فهذه عليها التوبة والكفارة، وتدفع أدية لوالد الجنين لأبيه، وهي لا تأخذ من الدية شيئا، لأن القاتل لا يرث من المقتول شيئا. نعم.
كيف استدل النووي بحديث رد المحدثات وهو من القائل وهو القائل بتقسيم البدع إلى حسن وسيئة.
لا شك أن البدعة واحدة، وأما النووي إن كان قسمها إلى قسمتين أو أكثر من ذلك فلا شك أن هذا ليس بصحيح. هنا حقيقة لم أقرأ أن النووي قسم البدع إلى قسمتين، إنما أول من قسمها فيما أعلم هو العز بن عبد السلام، وهذا الكلام ليس بصحيح، بل البدع واحدة، ليس هناك بدعة حسنة ولا غيرها، بس البدع كلها سيئة يعني هي من أحداث في الدين.
أحسن الله إليك. لماذا سأل جبريل عن الإسلام قبل الإيمان، فأيهما أهم؟
هذا الله أعلم، الله أعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين النووية، ألقاه الشيخ بدر بن محمد البدر حفظه الله، ضمن فعاليات دورة الريحانية الشرعية الأولى التي أقيمت للإخوة السوريين بالريحانية بتركيا شهر ربيع الآخر عام 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الأول،
هذا هو المجلس الأول في شرح الأربعين النووية الإمام الحافظ شرف الدين النووي، وهذه الرسالة الصغيرة من الرسائل التي جعل الله سبحانه وتعالى لها القبول في الأرض، جمعها المصنف رحمه الله في هذه الرسالة الصغيرة، وجعلها في الآداب وغيرها، وقد ألفت رسائل كثيرة في الأربعين، وقيل أول من صنف في الأربعين هو الإمام عبد الله بن مبارك، ثم صنف بعده الأمة، هناك 40 صورة للبيهقي وغيرها، حتى جاء أبو عمرو بن الصلاح وألف رسالة في الفضائل ذكر فيها ما يقارب 100 حديث. جاء النووي واختار منها بعض الأحاديث وهي هذه 40، فهي مأخوذة من رسالة ابن الصلاح. اسمها 40 النووية، الأصل أنها 40، فلماذا سميت 40؟ قال شيخنا الشيخ صالح الحيدان هناك محذوف وهو كتاب 40.
نعم. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردذبة البخاري البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
هذا الحديث العظيم حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هو أول حديث في هذه الرسالة، بل كل كتب النووي افتتحها بهذا الحديث. لا تجد رسالة للنووي، كتاب الأذكار، كتاب رياض الصالحين وغيرها من كتبه إلا وبدأها بهذا الحديث العظيم، حديث عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، هو أول من لقب بهذا اللقب. البخاري صدر صحيحه بهذا الحديث، بينما مسلم رواه في أوسط كتابه في موضع واحد بلفظ إنما الأعمال بالنية. أما هذا اللفظ الذي بين أيدينا في هذه الرسالة هو لفظ البخاري، والبخاري روى هذا الحديث في صحيحه ما يقارب 5 مرات. قال عمر: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول. هذا كان في خطبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وسمع عمر ولم يسمعه أحدا من الصحابة. نعم، ذكر ابن مندة أن هناك طائفة من الصحابة رووا هذا الحديث، لكن لا يصح ذلك عنهم، ما صح إلا عن عمر، وهو من الحديث الغريبة، ما يسمى بالغريب المطلق. الغريب غريبان: غريب مطلق وغريب نسبي. المطلق وصف للمتن، والنسبي وصف للسند، هذا هو الفرق بينهما. إذا قيل هذا مطلق أي أن هذا المتن ليس له إلا هذا السند فقط، وأما النسبي هو وصف لسند دون متن. قد يروى هذا المتن من كذا وجه، لكن هناك راو تفرج عن راو. قال يقول: إنما الأعمال بالنيات. قال الأعمال ولم يقل الأفعال، لأن العمل أعم من الفعل. الفعل خاص بالأعمال الظاهرة: قام، جلس، ذهب، أتى. وأما الأعمال فهي للظاهرة والباطنة، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: إنما، وإنما هذه من أدوات الحصر، الأعمال بالنيات. قلت لشيخنا الشيخ صالح الفوزان: ما المراد بالأعمال هنا؟ قال: العبادات، فقط العبادات، وما عداها قال لا يحتاج إلى نية. إنما الأعمال بالنيات جمع نية، ومحلها القلب بالاتفاق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى، وابن القيم في غاثة اللهفان، وابن رجب الحنبلي في شرح النووي في شرح 40، وغيرهم من العلم، أن النية محلها القلب بالإجماع، والتلفظ بها بدعة. فلا يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج قال لبيك عمرة أو لبيك حجا، هذا ليس تلفظ بالنية، هذا تلفظ بالمنوي بالذي نواه، أما النية فمحلها القلب. قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. كل إنسان له ما نواه. فمن كانت هجرته، الهجرة هي ترك الشيء، ترك الشيء هذا هجرة. والهجرة نوعان: هجرة من بلد الخوف إلى بلد الأمن، كما هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة. مكة لذلك الزمان بلد خوف ورعب، والحبشة بلد أمن. والهجرة الثانية من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، كما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة. مكة في ذاك الزمان بلد شرك، والمدينة أصبحت بلاد إسلامية. والهجرة واجبة ولا تنقطع إلى يوم القيامة، لكن بعد ما أصبحت مكة بلادا إسلامية قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة، وما عداها لا، الهجرة باقية. من كان في بلد كافر ولا يستطيع إظهار إسلامه فالهجرة واجبة عليه، ومن كان في بلد كافر ويظهر إسلامه فالهجرة مستحبة في حقه، ومن كان في بلد أهل فسق ومعاصي ويخشى على نفسه أن يندرج في هذه المعاصي فالهجرة واجبة في حقه، ومن كان في بلد شرك ومعاصي لكنه باستطاعته أن يغير ذاك الأمر فهذا يجب عليه أن يبقى في بلده لكي يغير هذه المنكرات. هذه أربع حالات في الهجرة قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أي لأجل التجارة، هاجر لأجل التجارة، الأول هاجر لله ورسوله لأجل الإسلام الفرار بدينه والفرار من الدين أمر عظيم، لا سيما إذا كان في وقت الفتن. قال البخاري في صحيحه باب الفرار من الفتن من الدين. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، أي هاجر لأجل أن يتزوج امرأة كما هاجر رجل لامرأة اسمها أم قيس فسمي مهاجر أم قيس، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي العبرة، العبرة في النية، العبرة في النية. قال رواه إمام المحدثين، المحدث هو من اشتغل في الحديث رواية ودراية يسمى محدث، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة مولى الجعفيين البخاري نسبة إلى بخارى البلد المعروف، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج بن مسلم القشيري، وقشير قبيلة عربية، فمسلم رحمه الله إمام عربي. النيسابوري سكن نيسابور ونسب إليها، كان المحدثون يرون من سكن في بلد أربع سنوات ينسب إليه. في صحيحيهما الذين هما أصح الكتب المصنفة، نعم البخاري أول من صنف الصحيح وتبعه تلميذه مسلم تلميذ البخاري، مع أنه لم يروي عن البخاري ولا حديث، تلميذه أخذ عنه علم العلل وغيرها من العلوم. نحن لعلنا نعلق تعليقات لكي نختم الرسالة لأن فيها بعض الزيادات لابن رجب بإذن الله، لكن هنا توضيح. قال ابن حجر في فتح الباري الحديث رواه كل الأئمة هذا الحديث إلا مالك، وكذا قال السيوطي في الأشباه والنظائر رواه الأئمة إلا مالك، لكن صحيح أنه موجود في الموطأ في موطأ مالك، لكن المشهور عندنا في الموطأ هو رواية يحيى ابن يحيى الليثي، لكن رواه محمد ابن الحسن عن مالك رواية الموطأ برواية محمد بن الحسن. فتنبأ لهذا السيوطي في كتابه تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، فقال رواه مالك برواية محمد بن الحسن. نعم.
عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب هو أول حديث في صحيح مسلم، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات يوم، اطلع أي ظهر عليه رجل شديد بياض الثياب، أي ثيابه نظيفة ليست بثياب مسافر، شديد سواد الشعر أنه ليس بكبير السن، كبير السن رأسه أبيض، لا يرى عليه أثر السفر، المسافر أشهد أخبر هذا لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، أليس من أهل المدينة، حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي قرب من النبي عليه الصلاة والسلام جدا. وهذا رد على ابن جماعة في كتابه في أداب السامع المتعلم، عندما قال: ينبغي للطالب أن يبتعد عن شيخه، حكم ليس بصحيح، بل الطالب يدنو من شيخه لكي يسمع الكلام واضحا. هنا جبريل عليه السلام قرب من النبي عليه الصلاة والسلام حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. جاء في رواية عند النسائي: وضع يديه على ركبة النبي عليه الصلاة والسلام، على فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا محمد، نحن منهيون أن نخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ، لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعض، لا تقول يا محمد، إنما تقول يا رسول الله، يا نبي الله. أما هذا لنا نحن، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هكذا عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة. فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أي تقر بذلك وتعترف وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام الخمسة. قال صدقت، أي حدثت بالحق، قلت الحق. قال فعجبنا له. من المعلوم أن السائل لا يعلم الأمر وراد أن يتعلم، لكن هذا يسأل ويصدق، هذا هو وجه العجب. قال فعجبنا من ذلك، يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، والإيمان هو التصديق مع الإقرار، هذا من حيث اللغة. وأما في الشرع وقد أجمع السلف أنه قول اللسان واعتقاد في الجنان وعمل في الجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص في المعصية، هذا تعريف السلف. هنا قال عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله ورسوله، عرفوا بأركانه عليه الصلاة والسلام، بيّن أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالله يقتضي أربعة أشياء: الإيمان بوجود الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بأسماء الله وصفاته. تؤمن بالله وملائكته، تؤمن بأنهم عباد مكرمون خلقهم الله من نور، منهم من نعرف اسمه وعمله، ومنهم من لا نعرف اسمه ولا عمله، فنؤمن بهم جملة وتفصيلا. وكتبه جمع كتاب، وكل رسول أنزل عليه كتاب، لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فنحن نؤمن بكل الكتب، بالتوراة، بالإنجيل، بالزبور، بالصحف، كل الكتب، بالقرآن، ونؤمن أنها كلام الله، كل الكتب كلام الله. وخير هذه الكتب هو القرآن والمهيمن عليها. قال ورسله جمع رسول، قيل الرسول من بعث إلى قوم وأمر بتبليغ الدعوة، والنبي من بعث إلى قوم لم يأمر بتبليغ الدعوة، لكن هذا الكلام ليس بصحيح، بل الأنبياء بلغوا أيضا دعوة ربهم. والصحيح أن الفرق بين النبي والرسول أن الرسول من أنزل عليه كتاب، والنبي لم ينزل عليه كتاب، وهذا بنص كتاب ربنا في سورة الحديد. قال واليوم الآخر، اليوم الأول هو الدنيا، واليوم الآخر هو أحوال القيامة، بل يبدأ اليوم الآخر من القبر. جاء في سنة الترمذي وحسن عن حديث عثمان إن القبر أول منزل من منازل الآخرة. فكل ما في الآخرة نؤمن به جملة وتفصيلا. قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، القدر هو ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى قيام الساعة، هذا هو القدر، يؤمن به خيره وشره. هو ليس فيه شر، هو في حقيقة الأمر كل فعل الله خير، قد تراه شرا لكنه خيرا في حقيقة الأمر. قال صدقت، هنا لم يقولوا فعجبنا له، لأنهم عجبوا في الأولى. قال فأخبرني عن الإحسان. الإحسان هو إتمام الشيء، إتمام الشيء. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي تراقب أعمالك. إن عملت عملا إن كان جهرا أو سرا عليك أن تعلم بأن الله يراك. من الذي منع الصائم في غرفته وهو لوحده أن يأكل؟ الإحسان، يعلم أن الله يراه. قال فأخبرني عن الساعة. الساعة اسم من أسماء يوم القيامة، الساعة، القيامة، الصاخة، القارعة، الواقعة، أسماء كثيرة. فإذا كثرت مسميات المسمى دل على عظمه. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول؟ أي النبي عليه الصلاة والسلام، والسائل هو جبريل. قال إذا كنت أنت لا تعلم فأنا لا أعلم. الساعة لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. يسألك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. فلا لا لا أحد يعلم متى الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. لكن هناك علامات بين عليه الصلاة والسلام أنها تدل على قرب الساعة، منها كبرى ومنها صغرى. قال فأخبرني عن أماراتها. أمارة فتح الهمزة أي العلامة، وأما إمارة بكسر الهمزة هي الملك والولاية. قال أن تلد الأمة ربتها. الأمة لا يعني أنها السوداء، المرأة السوداء كما يظن الناس، بل أمة لفظ عام لكل رقيق، سواء كانت سوداء أو كانت بيضاء. قال أن تلد الأمة ربتها. قيل إذا كثرت السراري في آخر الزمان يأخذ السيد هذه الأمة فيطأها وترد منه ابنه، فهذه البنت تلحق بها في الحرية ولا تلحق بأمها، فتكون سيدة لأمها. هكذا قال أهل العلم. وقيل هو كناية عن كثرة العقوق في آخر الزمان. قال وأن ترى الحفاة الذين لا نعل لديهم. العراة لها معنيان. العراة الذين ليس لهم ثياب تكسيهم، إما لقلتها أو أنها لا تكسو منهم إلا ما ندر. ويحتمل العراة الذين يسكنون في العراء، الذين يسكنون في العراء. رعاء الشاة أي رعاة الغنم يتطاولون في البنيان من التطاول، كل يقول أنا بيتي أطول من بيتك وعمارتي أطول من عمارتك. هذا كله من علامات الساعة. قال ثم انطلق أي جبريل عليه السلام فلبثت مليا أي فترة من الزمن. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يقال الله ورسوله أعلم، بعد وفاته يقال الله أعلم فقط، هذا يقول هيئة كبار العلماء. الله ورسوله أعلم، تقول الله أعلم والله عالم، ولا تقول الله أعرف والله عارف، لأن العلم علم الله لم يسبق بجهل. المعرفة هو العلم المكتسب الذي مسبوق بجهل. وأما العلم علم الله هو العلم الذي لم يسبق بجهل سبحانه وتعالى، فتقول الله أعلم ولا تقول الله أعرف والله عارف. فالذي يقول الله عارف الحال أو يعرف الحال هذا لا ينبغي أن يقولها، أن يقول الله يعلم الحال الله ونحو ذلك. فقال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم. أتاهم على صورة رجل. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، من أهم هذه الفوائد على سبيل الاختصار جواز السؤال لأجل تعليم الحاضرين، السؤال لأجل تعليم الحاضرين. وفيه لبسي أجمل الثياب عند القدوم على العلماء، لأن جبريل لبس كان شديد بياض الثياب. قال ابن دقيق العيد في شرح الأربعين النووية، وقيل هي ليست لابن دقيق العيد بل هي لابن حجر، وإنما أخطأوا في بعض المخطوطات وكتبوا شرح ابن دقيق العيد، لأنه لما وجد شرح ابن حجر العسقلاني على الأربعين النووية وجد به كشرح ابن دقيق العيد حرفا حرفا، فقالوا لعل إحدى المخطوطات وقع فيها خطأ. وبعد البحث من بعض الباحثين وجدوا أن غالب المخطوطات كتب عليها ابن حجر العسقلاني، فيكون شرح ابن دقيق العيد الذي طبع بين أيدي الناس ليس ابن دقيق العيد. الشاهد قال ابن دقيق العيد أو ابن حجر ينبغي لمن دخل على العلماء لبس أجمل ثيابه كما لبسها جبريل، والتأدب مع العلماء، لأن جبريل تكلم بكلام هادئ مع النبي عليه الصلاة والسلام، وجلس جلسة المتعلم وعدم التكلف في الإجابة لمن سئل عن أمر لا يعلمه. رسول الله عليه وسلم يقول الله رسول أعلم، الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف متى الساعة، وعمر قال الله أعلم، الله أعلم أو الله رسول أعلم. فينبغي الإنسان لا يتكلف في إجابة لا يعلمها، لأن الفتية دين كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين. نعم.
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم.
نعم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس. بني الذي بناه هو الله سبحانه وتعالى، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الذي بناه هو الله، ولأنه معلوم لدى الجميع قال عليه الصلاة والسلام بني. بني الإسلام على خمس، أي على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله، أي الإقرار والاعتراف أن لا معبود بحق إلا الله، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات. نفي لا إله هذا نفي الآلهة، إلا الله هو الإثبات. وأن محمد رسول الله، تقر وتعترف أن محمدا رسول الله. فإذا أقررت بهذا وجب عليك أربعة أشياء: تصديق فيما أخبر، وطاعة فيما أمر، واجتناب منها عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. فمن أتى بدعة من البدع فقد خالف هذا الإقرار، الذي أقر به، لأنه لم يعبد الله بما شرع، إنما عبده بالبدع. قال وإقام الصلاة، لم يقم ويصلي، قال إقام الصلاة أي إتمامها بأركانها وشروطها وبهيئتها التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، بالكيفية التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال صلوا كما رأيتم نصلي في البخاري. وإيتاء الزكاة أي إعطاء الزكاة، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. في رواية في البخاري وصوم رمضان والحج، قدم الصوم على الحج، وهذا في أكثر الروايات. روى الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية في علم الرواية أن ابن عمر كان لديه مستملي، المستملي هو الذي يبلغ صوت الشيخ لمن كان في الخلف، لأنه قديما لم يكن لديهم هذه الأجهزة التي عرفت الآن بمكبرات الصوت، فكان بعضهم يتخذ رجلا أو رجلين يبلغان للناس ما يقول الشيخ. فقال ابن عمر وصوم رمضان وحج البيت، فقال رجل وحج البيت وصوم رمضان، قلب الحديث، فقاله ابن عمر وصوم رمضان وحج البيت، من سمع الأولى كتبها، من سمع الثانية بعد التصحيح كتبها، فهي وصوم رمضان وحج البيت. هذا في بيان أركان الإسلام التي قام عليها الإسلام، الشهادتين والصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ترك كافر، كما جاءت به ظاهر الأدلة، وصوم رمضان وحج البيت والزكاة، هذه الأركان، أركان الإسلام. من جحد الصوم أو الحج أو الصلاة أو الزكاة، من جحدها شك في كفره، ومن ترك هذه الأشياء تكاسلا، إن كانت الصلاة فهذا كافر، كما قال الإمام أحمد، وهو قول طائفة من السلف. وما عداها من الأركان فإنه فاسق ويعزر على تركها. نعم.
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله
عبد الله بن مسعود
رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك.
أما نطفة هذه فضعوا عليها دائرة، كل من لديه كراسة يضع عليها دائرة نطفة. نعم.
ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
رواه
البخاري ومسلم.
عندكم هكذا؟ أنا الصاغر عندي مسلم. حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، حدثنا بمعنى أنبأنا أو أخبرنا، لكن عند المحدثين حدثنا هو السماع من لفظ الشيخ، إذا تكلم الشيخ تقول حدثنا، فالسماع من لفظ الشيخ عند المحدثين يسمى حدثنا، وأما أخبرنا هو أن يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع، فلن تقول أخبرنا فلان، وهو الصادق المصدوق. هذه جملة مؤكدة، يؤكد الصادق فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام، والمصدوق فيما أخبر به. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك. نطفة هذه ليس لها وجود في الكتب، لا في البخاري ولا في مسلم، بل كل الذين رووا هذا الحديث ليس فيه نطفة، إنما نطفة خطأ من النووي. أخطأ بها هنا، وأخطأ بها في كتاب الأذكار، وأخطأ بها في رياض الصالحين. فلما جاء البصيري وخط 40 بيده، وليس البصيري ذاك الصوفي الهالك صاحب البردة، بل هو غيره صاحب الزواعد، كتب 40 بيده وحذف نطفة لم يذكرها لأنها ليست في كتب الحديث. وأما السيوطي في الجامع كتب نطفة، تابع النووي على هذا الخطأ. فإذا رجعت إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم، بل كل كتب الحديث التي فيها هذا الحديث، لن تجد نطفة. قال 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، هكذا جاء في الحديث. والعلقة هي قطعة اللحم الصغيرة تعلق في الرحم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، تكبر هذه اللحمة. نعم، كانت نقطة صغيرة ثم كبرت وأصبحت لحمة. ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، تنفخ الروح بعد أو في بعد 4 أشهر تنفخ الروح، قبلها لا تنفخ فيه الروح. الإنسان في 40 يوم الأولى هو مريون في الرحم، والأربعين الثانية تكون هذه العلقة. إذا أسقطت المرأة بعد 40 الثانية هنا تكون نفساء، أي بعد 80 يوما، وإن أسقطت قبل 80 فإنها ليست بنفساء، كما قال لي الشيخ صالح اللحيدان: من أسقطت قبل 80 ما تسمى نفساء، بل هو دم فساد تصوم وتصلي، ومن أسقطت بعد 80 فهذه نفساء. وأما 40 الثالثة إذا كان عمره الآن 120 يوما، هنا إذا أسقطت يترتب على هذا الجنين الأحكام الشرعية، يغسل ويكفن ويصلى عليه. قال ابن أبي الدنيا: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: السقط متى يصلى عليه؟ قال: بعد 4 أشهر، أي بعد أن تم إذا نفخت فيه الروح. فمن أسقط من امرأة جنينا بعد 4 أشهر إن كان متعمدا فهذا فيه القود، فيه القصاص، لأنه قتل، قتل نفسا بغير حق، وإن كان خطأ فيه الدية. قال يرسل إليه الملك فيؤمر. الأمر هو الله سبحانه وتعالى بأربع كلمات، بكتب رزقه، هل هو يعمل أو لا يعمل، فقيرا أو غني، وأجله متى يموت، وعمله هل يعمل الصالحات أم لا، وشقي أو سعيد، هل يهلك نفسه في المعاصي أم في الطاعات. هذه الكتابة كتابتان، قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس الكتاب كتابان، كتاب بيد الملائكة وهو هذا لا يرد القدر إلا الدعاء، هذا يتغير، يغير الله سبحانه وتعالى ما يشاء منه. والكتاب الذي لا يتغير هو اللوح المحفوظ، هذا لا يتغير، لا راد لما قضيت، ما يبدو قول يدي وما أنا بظلام العبيد، ما كتب في اللوح المحفوظ. قال فوالذي لا إله غيره يقسم عليه الصلاة والسلام. القسم عند العرب على أمرين، القسم عند العرب على أمرين، يقسم لمن وقع في قلبه شك فيقسم له لكي يصدق، شك في أمري لم يصدقني، فنيش أقسم لكي يصدق أنني لست بكاذب. والثانية يقسم لأجل التأكيد، هو صدق لكن إيش يريد أن يزيده يقينا. فهنا عليه الصلاة والسلام الصحابة لم يشكوا في ذلك أبدا، لكن أقسم لهم لكي يزدادوا يقينا على يقين. فالقسم عند العرب إما لأجل الشك، شك بك من يسمع كلامك أنه ليس بصحيح، فأنت تقسم له لأجل أن يطمئن، وما الثاني فهو لأجل التأكيد. قال فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، أي يعمل صالحات، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي يغرب من الجنة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار أي المعاصي والذنوب فيدخلها، يدخل النار. جاء في رواية من حيث عائشة إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، قيل رياء، يعمل رياء، والرياء يحبط العمل، الرياء. ذكر ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يكون العمل كله رياء، هذا عمل حابط غير متقبل، وهو صفة المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن وأخبر سبحانه وتعالى أنه يبطل العمل، يا أيها الآمنوا لا تبطل صدقاتكم بالمن ولا ذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس، هذا مبطل. والثاني من عمل لله لكن طرأ عليه الرياء، طرأ عليه الرياء، صلى لله سبحانه وتعالى، فلما رأى أن زيدا من الناس ينظر إليه حسن صلاته لكي يقول الناس أنه يحسن الصلاة، فهذا إن استمر في الرياء ما بعد الرياء غير متقبله، وما قبل الرياء هو إيش متقبل. وأما إن استعاذ بالله ودافع الرياء فإن عمله متقبل، وأما الرياء بعد العمل فإنه لا يضره. هذه ثلاث حالات ذكرها ابن رجب الحنبلي. قال آخر شيء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، أي فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري. هذا لا شك أنه حديث عظيم، هو يعني في بيان أن العبرة ليس في الظاهر. نعم، نأخذ آخر حديث الخامسة. إذا نأخذ آخر حديث
عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
حديث أم المؤمنين أم عبد الله، هذا عبد الله بن الزبير، تكنت بابن أختها، قالت: يا رسول الله أريد أن أتكنى، فقال: تكني بابن أختك. قالت: يا رسول الله، أو قالت، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث الحدث، يعني ابتدع بدعة. هذا الحديث العظيم في ذم البدع وأهل البدع، ونحن نتبرأ من البدع وأهل البدع. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. هذه في أهل البدع، أن الله عز وجل فرق بينه وبين الكفار، فالمسلم يتبرأ من البدع وأهل البدع التي أحدث في الدين. بل البدع طعن في الدين، كما قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع بدعة فقد زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام خان بسالة. والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فكيف أكمل الدين وأنت أتيت بهذه البدعة؟ قال: من أحدث في أمرنا، أمرنا أي شريعتنا يعني الإسلام، ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، غير متقبل، أي كل بدعة غير متقبلة وهي ضلالة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. وقال ابن عمر كما رواه ابن بطة: كل بدعة ضلالة وإن استحسنها الناس، قد ترى حسنة لكنها ضلالة في حقيقة أمرها. قال رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا معارض لشهادة أن محمد رسول الله، وحديث إنما الأعمال بالنيات معارض لشهادة أن لا إله إلا الله. من لم يخلص في عمله عارض شهادة أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كما قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان: من عمل عملا، عفوا، من قال إنما العمل بالنيات، من خالف فقد عارض شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام: من عارضها أو خالفها فقد خالف مقتضى أن محمد رسول الله. وهنا لطيفة: ما الفرق بين من أحدث وبين من عمل؟ من أحدث أي من أنشأ بدعة جديدة، ومن عمل البدعة مسبوقة لكن هو مشى على هذه البدعة، أن وجدنا آبانا على أمة وأن على ثارهم مقتدون، يمشون على ما مشوا عليه. فهذا هو الفرق بين من أحدث ومن عمل. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
سائل يسأل: ما بال الدم في الأربعين الأولى يسمى دم فساد وفي الثانية دم نفاس؟
يسمى دم فساد في الأربعين الأولى لأنه إلى الآن لم يتخلق، وفي الأربعين الثانية يبدأ اللحم في التجمع فإذا سقط اللحم بدأ النفاس. نعم.
أحسن الله إليكم. مر معنا في حديث ابن مسعود أن الجنين ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر. السؤال: هل تستطيع المرأة أن تسقط الجنين قبل 4 أشهر بدون سبب؟
لا شك أن هذا محرم، وقد ذكرنا في رسالة لنا اسمها البسط في أحكام السقط هذا الأمر. وإن كان هناك من قال بجوازه إذا كان لضرورة، لكن صحيح أنه محرم. ومن أسقطت جنينها فهذه عليها التوبة والكفارة، وتدفع أدية لوالد الجنين لأبيه، وهي لا تأخذ من الدية شيئا، لأن القاتل لا يرث من المقتول شيئا. نعم.
كيف استدل النووي بحديث رد المحدثات وهو القائل بتقسيم البدع إلى حسن وسيئة؟
لا شك أن البدعة واحدة، وأما النووي إن كان قسمها إلى قسمتين أو أكثر من ذلك فلا شك أن هذا ليس بصحيح. هنا حقيقة لم أقرأ أن النووي قسم البدع إلى قسمتين، إنما أول من قسمها فيما أعلم هو العز بن عبد السلام، وهذا الكلام ليس بصحيح، بل البدع واحدة، ليس هناك بدعة حسنة ولا غيرها، بس البدع كلها سيئة، يعني هي من أحداث في الدين.
أحسن الله إليك. لماذا سأل جبريل عن الإسلام قبل الإيمان؟ فأيهما أهم؟
هذا الله أعلم، الله أعلم. نعم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.